أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة ما إذا جنى العبد خطأ عنها. المشهور أنه يجوز بيع العبد الجاني خطأ، بل في شرح الصيمري قدس الله نفسه أنه لا خلاف في الجواز. ولو باع مولى العبد التزم بأقل الأمرين من الدية وقيمة العبد، فإذا نفس الجناية خطأ لا يمنع من نفوذ البيع، ومع نفوذ البيع يضمن المولى الفداء أو يفتدي، يعني إما بأن يفتدي فعلا أو يضمن، ولا إشكال حينئذ. إلا أنه في مقابل ذلك قد نقل عن صاحب السرائر قدس الله نفسه وعن الشيخ قدس الله نفسه أن صحة البيع موقوفة على التزام المولى بفداء العبد أو بنفس فداء العبد، يعني إذا فدى أو التزم بالفداء صح البيع، أما قبل ذلك، قبل الفداء وقبل التزام الفداء، فالبيع مشكل. ولعل الإشكال ناشئ من تعلق حق الجناية برقبة العبد، فيكون التصرف في العبد حينئذ بالبيع تصرفا فضوليا، لأن التصرف الفضولي هو التصرف فيما فيه حق الغير. إلا أنه قد عرفت فيما مضى من في مسألة العبد الجاني عمدا أن تعلق حق الجناية ليس بحيث يمنع من البيع، وذلك لأن متعلق الحق رقبة العبد بما هي من دون أخذ إضافة الملكية إلى المولى في متعلق الحق، فينتقل العبد إلى المشتري، وبانتقاله ينتقل حق المجني عليه أو حق الأولياء. غاية الأمر أنه إذا كان المشتري عالما فلا خيار له، وإذا كان جاهلا فله الخيار، وهذا هو الأوفق بالقواعد كما هو رأي كثير من المحققين في المقام. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى عبارته أنه أن تعلق حق المجني عليه برقبة العبد لا يمنع من الحكم بصحة البيع مع مراعاة حق المجني عليه، وظاهر عبارته أن المقصود بالمراعاة توقف الحكم بالنفوذ فعلا على إجازة المجني عليه، فلا دوران بين اللزوم والبطلان حتى يقال أن البيع إذا لم يكن لازم فهو باطل من الرأس، بل هناك مرتبة متوسطة بينهما، وهي مرتبة الصحة المعلقة على إجازة العبد. إذن في الواقع هناك احتمالات ثلاثة في الكتاب، وهناك احتمال رابع. الاحتمال الأول المذكور في الكتاب البطلان من رأس، وهو ظاهر كلام صاحب الخلاف وصاحب السرائر. الاحتمال الثاني ما ذهب إليه المشهور من الحكم بالصحة، غاية الأمر أنه يلتزم بعد البيع المولى بالفداء أو يفتدي. الاحتمال الثالث ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى من أنه يحكم بصحة البيع على تقدير إجازة المجني عليه، وإلا بطل البيع. الاحتمال الرابع أن يحكم بالصحة مع الخيار، كما هو رأي لي من بعض الفقهاء في المقام. ثم إن العلامة رحمه الله تعالى في كتاب الرهن من القواعد قال بالصحة، وقال بأن المولى يلزم ويجبر على فداء العبد، وإن لم يمكن الجابر أو كان معسرا تسلط المجني عليه على رقبة العبد المشترى، فإن استوعبت القيمة استرد العبد، وإلا بطل من العبد بما يقابل نية الجناية، إلا أن ظاهره في غير ذلك الموضع من الكتاب وفي غير هذا الكتاب أن البيع بنفسه التزام بالفداء، بمعنى أن اختيار المولى للبيع اختيار منه للفداء، وذلك لعله كما يوجهه الشيخ من جهتي أن الفداء عبارة عن حق تعلق بالمولى نتيجة جناية عبده خطأ على المجني عليه، وقد كان المولى مخيرا قبل البيع بين أن يؤدي هذا الحق من ذمته أو من العين بأن يقدم العبد للمجني عليه أو أوليائه ليسترقوه، فقد كان مخيرا بين أن ينقل الحق إلى ذمته فيلتزم وبين أن يؤدي الحق من ماله الخارجي من العبد أو من غير العبد، فإذا باع فإنه لا يتمكن حينئذ من استرداد العبد ليوفي الحق منه باعتبار لزوم العقد، فإذا لم يمكنه الوفاء بالفداء بالحق بإعطاء نفس العين انتقل الحق قهرا إلى ذمته، فيكون الجمع بين دليل أوفو بالعقود وعدم بطلان الحق بإتلاف متعلقه المقتضى ذلك القول بانتقال الحق قهرا إلى الذمة، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يعني يخالف العلامة في ذلك، وذلك لأن هذا الوجه المذكور لتوجيه كلام العلامة قدس الله نفسه مخدوش من جهة أن لزوم البيع لو لزم منه لو كان التزاما من البائع بما ذكر كان له وجه في صورة خلو العين عن الحق، أما إذا كانت العين متعلقة لحق الغير فلا يكون التزام البائع بالبيع اللازم مبطلا لحق الغير، لأن له رفع يده عن حقه وهو الملك، ولكن ليس له رفع اليد عن حق الغير، فيبقى حق الغير متعلقا بالعين، ومع تعلق حق العين بالغير لا يمكن الحكم بلزوم البيع تماما، ولأن معنى نفوذ البيع فعلا إبطال حق الغير باعتبار تعلقه بالعين، وهذا شبيه بما تقدم في مسألة بيع الراهن، حيث قلنا أن الراهن لو باع لم يجب عليه أن يفتدي الراهن مقدمة لتسليم العين، فإذا كان تعلق حق الراهن مانعا من الحكم بلزوم البيع ومانعا من الحكم بلزوم تحصيل مقدمات التسليم، فمنع حق الجناية في المقام من الحكم بصحة البيع أولى، وذلك لأن حق الجناية يتعلق بنفس العين التي ورد عليها العقد بخلاف حق الراهن فإنه تعلق بذمة يعني بمعنى آخر الدين تعلق بذمة المولى بذمة المالك، غاية الرهن أن هنا حقا تعلق بالعين، هذا الحق ليس بحيث يكون للمرتهن التصرف في العين، بل هو حق بمعنى قدرته على أن يبيع العين ليستوفي الدين منها، إذن تعلق حق الرهن إذا كان مانعا مع أن الدين يتعلق بالذمة كان تعلق حق الجناية بالعين أولى بالمانع، وذلك لأن التنافي إنما يكون من جهة اتحاد متعلق الحقين، قد عرفت أن حق الجناية تعلق بالعين مباشرة، فيكون الحكم بانتقال هذه العين من ملك مالكها الأول إلى المشتري مخالفا ومنافيا لتعلق حق المجني عليه برقبة العابد، وعليه فما ذكر ليس بتاما. إذن كان الشيخ رحمه الله تعالى يميل إلى القول بصحة البيع مع مراعاة حق المجني عليه، فإن أذن أو أجاز مضى البيع وإلا بطل. ثم إن العبد إذا بيع جاز للمشتري أن يفك العبد بأن يؤدي مقدار الدية، ويكون هذا حكمه حكم قضاء الدين، وحكم رجوع العبد بعد فداء المشتري للعبد بدفع مقدار دية الدية للمجني عليه حكم قضاء الدين. فإن قلنا أن قضاء الدين بنحو المعاوضة والمعاملة والمصالحة كان معنى ذلك رجوع الحق الذي كان للمجني عليه إلى المولى السيد، وانتقال هذا الحق من السيد إلى المشتري لأنه اشتراه بالفداء. وإن قلنا بأن القضاء تبرعي كان ذلك معناه فراغ ذمة المولى عن الدية التي اشتغلت ذمته بها، ويكون للمشتري حينئذ التصرف في العبد باعتبار أنه دفع ثمن العبد. تفضل شيخ نقرأ.
إذا جاء العبد خطأ صح بيعه على المشهور، بل في شرح الصيمري أنه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمدا، ويضمن المولى أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية، ولو امتنع كان للمجني عليه أو لوليه انتزاعه فيبطل البيع. وكذا لو كان المولى معسرا فللمشتري الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يفده المولى. وظاهره أنه أراد نفي الخلاف عن الجواز قبل التزام السيد، إلا أن المحكي عن السرائر والخلاف أنه لا يجوز إلا إذا فداه المولى أو التزم بالفداء، لا أنه إذا باع ضمن.
يعني لا خلاف أنه مع التزام السيد يجوز البيع، وإنما الخلاف في صورة ما قبل التزام السيد، هل يحكم بالجواز جواز البيع ونفوذه أو لا، ثم هل يكون نفس الحكم بجواز البيع بمعنى نفوذه فعلا مع الحكم بالتزام السيد قهران لأنه اختار البيع فقد اختار لازمه وهو الالتزام أو لا؟ هذا هو الكلام.
والأوثق بالقواعد أن يقال بجواز البيع لكونه ملكا لمولاه، وتعلق حق الغير لا يمنع عن ذلك، لأن كون المبيع مال الغير لا يوجب بطلان البيع رأسا فضلا عن تعلق حق الغير.
يعني يقول في الواقع أن الأوفاق الحكم بالصحة عملا بأدل بعمومات الصحة، كيف وقد حكم استندنا إلى تلك العمومات الحكم بالبيع الفضولي ببيع الفضولي مع أن المفقود هناك أصل الملكية، لأن المفروض أن العين ملك الغير، فإذا كانت الصحة هناك ثابتة غاية الأمر أنها معلقة على إجازة المالك، فلنحكم هنا أنها ثابتة مع تعليقها على إجازة صاحب الحق.
ولعل ما عرفت عن الخلاف والسرائر مبني على أصلهما من بطلان الفضولي وما أشبهه من كل بيع يلزم من لزومه بطلان حق الغير، كما يؤمن إليه استدلال الفلي على بطلان البيع قبل التزامه وضمانه لأنه قد تعلق برقبة العبد الجاني فلا يجوز إبطاله. ومرجع هذا المذهب إلى أنه لا واسطة بين لزوم البيع وبطلانه، فإذا صح البيع أبطل حق الغير أبطل. وقد تقدم غير مرة
أبطل البيع، فإذا صح البيع أبطل ذلك البيع حق الغير.
وقد تقدم غير مرة أنه لا مانع من وقوع البيع مراعا بإجازة بالحق أو سقوط حقه، فإذا باع المولى فيما نحن فيه قبل أداء الدية أو أقل الأمرين على الخلاف وقع مراعا، فإذا فداه المولى أو رضي المجني عليه بضمانه انتزعه، وإن لم تزعه المجني عليه من المشتري، وعلى هذا فلا يكون البيع موجبا لضمان البائع حق المجني عليه. قال في كتاب الرهن من القواعد: ولا يجبر السيد على فداء الجاني وإن رهنه أو باعه، بل يتسلف المجني عليه، فإن استوعب الجناية القيمة بطل الرهن وإلا ففي المقابل.
نعم كأني ذكرت في الشرح أنه يجبر ولا يجبر، ها يعني أنا الظاهر أني ذكرت أنه يجبر اشتباه في اللفظ.
لكن ظاهر العلامة في غير هذا المقام وغيره هو أن البيع بنفسه التزام بالفداء، ولعل وجهه أنه يجب على المولى حيث تعلق بالعبد وهو مال من أمواله وفي يده حق يتخير المولى في نقله عنه إلى ذمته.
يعني هكذا تقرأ أنه يجب على المولى حيث تعلق بالعبد حق، صفة ذلك الحق أنه يتخير المولى في نقله عنه إلى ذمته، بين أن يوفيه حق أن يوفي حق المجني عليه وبين أن يفديه من ماله. يعني إما أن يدفع العبد أو أن يلتزم في ذمته أو أن يفديه من ماله.
أن يوفي حق المجني عليه إما من العين أو من ذمته.
نعم.
فيجب عليه إما تخليص العبد من المشتري بفسق أو غيره، وإما أن يفديه من ماله.
طبعا أن يوفي حق المجني عليه متعلق التوفيع إما من العين أو من ذمته. خب هذا الحق إذا وجب فيجب عليه إما تخليص العبد من المشتري بفسخ أو غيره، هذا توفية حق المجني عليه من العين، وإما أن يفديه من ماله، هذا على تقدير اختيار التوفية في الذمة.
إذا امتنع المشتري من رده والمطلوب عدم سلطنة البايع على أخذه قهرا للزوم الوفاء بالعقد وجب عليه دفع الفداء. ويرد عليه أنه فداء العبد أن فداء العبد غير لازم قبل البيع، وبيعه ليس إطلاقا له حتى يتعين عليه الفداء، ووجوب الوفاء بالبيع لا يقتضي إلا رفع يده.
هذه عبارة يعني لا بأس بها لأنها مضغوطة تحتاج إلى شرح. قال يرد عليه أن فداء العبد هذا ليس بواجب، لأن الواجب هو الجامع بين التوفية من العين وبين التوفية من الذمة. بيع العبد ليس إتلافا، لأن الإتلاف إنما يكون في صورة تعلق حق المجني عليه بالبيع بالعين، والحكم بصحة البيع قهرا فعلا. فإنه إذا كانت العين متعلقا لحق المجني عليه ومع ذلك حكمنا بانتقالها إلى المشتري، فإن هذا الحكم بالانتقال فعلا من دون مراعاة حق الغير يعني بطلان حق الغير، والحال أن البيع ليس كذلك، لأن البيع إنما ينفذ في صورة عدم وجود ما ينافي نفوذه، وتعلق حق المجني عليه بالعين ينافي نفوذ البيع، فإذا يكون معلقا. قال ووجوب الوفاء بالبيع ليس معناه لا يقتضي إلا رفع يده، يعني بمعنى ذلك أن وجوب الوفاء بالبيع لا يكون فعليا إلا في صورة كون الوفاء بالبيع رفعا للموفي يده عن العين. أما إذا كان هناك حق لغير الموفي متعلق بالعين، فإيجاب الوفاء على المالك بحيث يبطل حق الغير، ومعنى ذلك أنه يجب على الموفي أن يرفع يد الغير عن حقه، فهذا لا يقتضيه وجوب الوفاء بالعقد. وإن شئت قلت أن وجوب الوفاء بالعقد إنما يكون في مورد يكون الوفاء رفعا للموفي يده عن حقه، والكلام ليس في حقه بل في حق الغير وهو حق المجني عليه. قال ووجوب الوفاء بالبيع لا يقتضي إلا رفع يده، لا رفع يد الغير، يعني لا يجب على البائع أن يفي بالبيع بحيث يبطل حق الغير، بل هذا أولى بعدم وجوب الفك من الرهن الذي تقدم في آخر مسألته الخدشة في وجوب الفك على الراهن بعد بيعه. يعني إذا باع الراهن العين قلنا أنه لا يجب عليه أن يفك العين مقدمة للتسليم، وذلك لأنه لا فعلية لوجوب الوفاء حينئذ، باعتبار أن العين التي ورد عليها البيع تعلق بها حق الغير، مع أن الحق الذي جعلناه مانعا من الوفاء هناك هو حق الدين الذي تعلق بذمة البائع الراهن، فكيف بحق الجناية الذي يتعلق بنفس العين؟ لتعلق الدين هناك بالذمة وتعلق الحق هنا بالعين. فتأمل، لعل الأمر بالتأمل ناشئ ما مرجعه إلى عدم الفرق بين الحقين من حيث التعلق بالعين، وذلك لأن المانع هناك ليس هو الدين بل الرهانة، والرهانة متعلقة بنفس العين. غاية الأمر أن حقيقة حق الرهانة تختلف عن حقيقة حق الجناية، إذ حق الجناية معناه القدرة على استرقاق العين، وأما حق الرهانة فالقدرة على بيع العين واستيفاء الدين من بدلها من ثمنها. لكن هذا لا فارق، ليس بفارق بالنسبة إلى ما نحن فيه. قال: ثم إن المصرح به في التذكرة والمحكية عن غيرها أن للمشتري فك العد، بعد أن حكمنا بأن البيع يقع مراعاة، بمعنى أنه ينفذ البيع ويكون للمجني عليه التسلط على العين باسترقاقها، قال للمشتري أن يفك العد، وهذا الفك بمثابة قضاء الدين، فحكم رجوع العد بعد فك المشتري حكم قضاء الدين، إما أن يقع تبرعا وإما أن يقع على نحو المصالحة والمعاملة بحيث يكون المقدار المدفوع إلى المجني عليه ثمنا للعبد. طبعا هذا ظاهرا الكلام فيما إذا افتك المشتري العبد قبل الشراء، يعني يستطيع أن يشتري العبد من المولى ويستطيع أن يشتري العبد بأداء الجناية إلى المجني عليه. مسألة الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم. لا خلاف بين أصحابنا، بل حكي الإجماع على أنه يشترط في صحة البيع القدرة على التسليم، فكل بيع لا يقتدر على تسليم المبيع فيه محكوم بالبطلان. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الشرط هل هو القدرة على التسليم أو القدرة على التسلم، فلو كان البائع عاجزا عن تسليم العين ولكن المشتري قادر على تسلمه، كما لو مثلا باع المالك بقرة لم يستطع أن يصيدها، هربت منه فلم يستطع أن يصيدها وكان المشتري قادرا على اصطيادها، فهل هذا المقدار يعد من موارد انتفاء القدرة على التسليم فيكون محكوما بالبطلان أو لا؟ الصحيح أن مثل هذا المورد محكوم بالصحة، وذلك لأن العبرة بالتسلم كما سيأتي بيان وجه ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا لا خلاف في اشتراط القدرة على التسليم في الجملة للحكم بصحة البيع. هذا وقد استدل على شرطية هذا الشرط بالإجماع وبدليل نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وهي رواية نبوية معروفة عند جميع المسلمين، وإن لم ترد من طرقنا ولكنها مشهورة على ألسنة المحدثين والفقهاء. سندها عند العامة أيضا فيه كلام، ولكن قد يقال بانجبار سندها بشهرة العمل بها بين الفقهاء، لكن وقع الكلام فيما يراد من الغرر منها، حيث ورد فيها لفظ الغرر، ثم بناء على تحديد معنى الغرر هل يكون موارد انتفاء القدرة على التسليم من موارد الغرار حتى يصح الاستدلال المذكور أو لا، هذا يتوقف أيضا على بيان معنى الغرار. إذن هنا بحثان: البحث الأول في معنى الغرار، البحث الثاني في كون ما نحن فيه غررا، أي كون موارد انتفاء القدرة على التسليم غررا. الشيخ رحمه الله تعالى يقدم البحث الثاني على البحث الأول، مع أن مقتضى الطبع تقديم البحث الأول على الثاني، وذلك لأنه يعني من جهة أنه قد يكون موافقا للتفسير الذي سيختاره قدس الله نفسه الزكية. الشيخ يرى أن المقصود بالغرار هو الخطر الذي يتحقق بجهالة الصفة أو بجهالة الحصول، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. الشيخ يقول أن تكرر التمثيل للغرر لمعنى الغرر في كلمات اللغويين بمسألة بيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء يدل على أن صدق عنوان الغرر على موارد انتفاء القدرة على التسليم مسلم عند الجميع ولا مناقشة فيه، وإنما نحتاج إلى تحديد معنى الغرر حتى نحدد إطلاق الدليل. الشيخ طبعا يستقصي هذه العبائر، وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يذهب إليه بعض المحققين وهو صاحب الجواهر، ثم ما يذهب إليه الشهيد الأول في القواعد. نقرأ أولا كلمات يعني ما ذكر في المقدمة حتى نصل إلى تلك النقطة. قال: الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم، فإن الظاهرة الإجماع على اشتراطها في الجملة كما في جامع المقاصد وفي التذكرة أنه إجماع، وفي المبسوط الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء، وعن الغنية أنه إنما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك كالسمك في الماء والطير في الهواء، فإنما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلافين. واستدل في التذكرة على ذلك بأنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وهذا غرر، والنهي يوجب الفساد، والنهي هنا يوجب الفساد إجماعا. على الظاهر المصرح به في موضع من الإيضاح واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجبر إرساله. أما كون ما نحن فيه غررا فهو الظاهر من كلمات كثير من الفقهاء وأهل اللغة، حيث مثلوا للغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء، مع أن معنى الغرر على ما ذكره أكثر أهل اللغة صادق عليه، والمروي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه أي الغرر عمل ما لا يؤمن معه من الضرر، أو عمل ما لا يؤمن معه الضرر، هكذا روي، وهي رواية مرسلة طبعا. الشيخ يأخذ في سرد كلمات اللغويين، قال: في الصحاح الغرة الغفلة والغار الغافل، وأغره أي أتاه على غرة منه، واغتر بالشيء أي خدع به، والغرر الخطر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء، إلى أن قال: والتغرير حمل النفس على الغرر، انتهى. طبعا من المعروف عند الفقهاء أن الله مقامهم أن للغرر أحد معنيين يدور أمر الحديث بينهما على سبيل منع الخلو لا الجمع، أن الغرر إما أن يراد به الجهل وإما أن يراد به المخاطرة أو الخطر، وهذان المعنيان قد يجتمعان وقد يفترقان، فبينهما عموما وخصوصا من وجه. لذلك ذكر في الصحاح أن الغرر هو الغفلة وأن الغرر هو الخطر، وهذا سيكون منشأ في خلاف في كيفية التمسك بقاعدة نهي النبي عن بيع الغرر. هل المنهي عنه هو البيع المشتمل على الجاهل ولو لم يكن فيه مخاطرة، أو المنهي هو البيع المشتمل على الخطر ولو لم يكن فيه جهلون؟ مثلا شراء العبد الآبق مع العلم بصفاته من جميع الجهات فيه خطر ولكن ليس فيه جهالة، إلا ما سيأتي من أن الجهالة هنا من حيث القدرة على التسليم، يعني الجهالة من حيث التسليم، وهذا في الواقع فيه كلام أن القدرة على التسليم مورد للجهالة أو ليست موردا للجهالة، وتعميم الجهالة لمثل هذا المورد لا يعني أن الغرر شامل للجهالة لهذا المعنى، بل معناه أن الخطر ينطبق عليه هذا العنوان العرضي فيكون موضوعا للحكم من هذه الجهة. وعلى كل حال هناك كلام بينهم أن الغرر الذي يبطل البيع هو الغرر بمعنى الجهالة أو الغرر بمعنى الخطر، وهذا مذكور في حواشي المكاسب بشكل كثير أنهم يفرقون بين المعنيين. وعن القاموس ما ملخصه: غره غرا وغرورا وغرة، هذه مصادر بالكسر، فهو مغرور وغرير كأمير، خدعه وأطمعه في الباطل، إلى أن قال: غرر بنفسه تغريرا وتغرة، أي عرضها للهلكة، فهذا يتناسب مع الخطر. والاسم الغرر محركة اللفظة، إلى أن قال: والغار الغافل واغتر غفلة. والاسم الغرة بالكاسر، اسم المصدر غرة، انتهى. وعن النهاية بعد تفسير الغرة بالكسر بالغفلة أنه نهى عن بيع الغرر، وهو الغرر ما هو؟ ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. سيأتي عن بعض اللغويين وعن بعض الفقهاء باطن مكروه، ويعني ذكرنا لهذه العبارة للدلالة على أن الجهالة إنما تمنع من حيث احتمال وتخلف غرض المشتري مثلا. وقال الأزهري أحد علماء اللغة: بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة، ويدخل طبعا استثناء ما يكون على عهدة من جهة أن تعهد البائع يتدارك به ما يفوت على تقدير التخلف، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول. وقد تكرر في الحديث، ومنه حديث مطرف: إن لي نفسا واحدة وإني لأكره أن أغرر بها، أي أحملها على غير ثقة، وبه سمي الشيطان غرورا، لأنه يحمل الإنسان على محابه ووراء ذلك ما يسوءه، يعني يحمل الإنسان على ما ظاهره حسن وباطنه سيء. وقد حكي أيضا عن الأساس والمصباح والمغرب والمجمل والمجمع تفسير الغرر بالخطر، ممثلا له في الثلاثة الأخيرة ببيع السمك في الماء والطير في الهواء. وفي التذكرة أن أهل اللغة فسروا بيع الغرر بهذين: ببيع الطير في الهواء والسمك في الماء. والمقصود بالتفسير هنا التمثيل، ومراده من التفسير التوضيح بالمثال وليس في المحكي عن النهاية منافاة لهذا التفسير كما يظهر بالتأمل. النهاية: ما كان له ظاهر يغر المشتري أتقدم. وبالجملة فالكل متفقون على أخذ معنى الجهالة في معنى الغرر، سواء تعلق الجهل بأصل وجوده أم بحصوله في يد من انتقل إليه أم بصفاته كما وكيف. الشيخ رحمه الله تعالى كأنه يريد أن ينفي ما قد يتوهم من عبارة اللغويين من تعدد معنى الغرر، وأنه مردد بين معنيين متباينين، فإما أنه الخطأ الخديعة، وإما أنه الجهالة. الشيخ يقول: لا، الظاهر أن المقصود هو الجهالة في الجميع. غاية الأمر أن الجهالة تارة تتعلق بأصل الوجود، كما لو بيع شيء لا يعلم له وجود أصلا، كبيع الذهب في التراب مع الجهل بأن التراب يشتمل على ذهب أو لا. وقد يكون الوجود محرز والحصول مشكوك، كما لو بيع العبد الآبق المعلوم الوجود المشكوك الحصول عليه. وقد يكون الجهل متعلقا بالصفة إما من جهة الكم أو من جهة الكيف، مع إحراز أصل الوجود وإحراز الحصول كبيع هذه الحنطة، لكن أجهل جودتها وأجهل لونها وأجهل كميتها، فمثل هذه جهالة. الغرر يصدق في جميع هذه الموارد. ومن الواضح أن هذا المعنى يتناسب مع ما ذكره اللغويون، وذلك لأن الذي ذكره اللغويون هو أن الغرة والاغترار وكذا إما بمعنى الغفلة، ومن الواضح أن الغفلة هي الجهالة، وأما بمعنى الخطر. ومن الواضح أن مقصود اللغويين من الخطر ليس عبارة عن وضع كلمة الغرر لإفادة معنى الخطر، بل وضع كلمة الغرر لإفادة معنى الجهالة التي تستتبع الخطر في موردها. إذن الخطر إنما جعل مصداقا للغرر من حيث مقارنته لمعنى هو مصداق للغرر. هذا وقد يقال كما عن صاحب الجواهر أن الغرر الذي تعلق النهي به في الحديث الشريف ينساق معناه إلى الخطر بحسب التأمل، فالمنساق من معنى مفهوم الغرر هو الخطر، والخطر شيء غير الجهل، وإن كان الجهل قد يؤدي إلى مخاطرة، لكن ذلك لا يوجب اتساع مفهوم الغرر ليشمل موارد الجهالة الخالية عن الخطر. إذن لنا أن نقول أن الغرر مختص بموارد الخطر، ويترتب على ذلك أنه لا مانع من القول بصحة البيع مع الشك في القدرة على التسليم. غاية الأمر أن للمشتري الخيار في صورة انتفاء حصول التسليم، وذلك لعدم وجود ما يمنع من تطبيق عمومات الصحة على البيع حينئذ، إذ الناهي مخصوص بالخطر ولا خطورة مع حكم الشارع بثبوت الخيار الذي يتدارك به حق المشتري. فالشيء صاحب الجواهر يخصص الغرر بموارد الخطر ويحكم بصحة البيع ويثبت الخيار. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يمنع هذه الدعوة بعدة بيانات. البيان الأول أن هذه الدعوة مغايرة لما عليه أهل اللغة والعرف، لما عرفت من أن أهل اللغة مثلوا للغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء من جهة انتفاء القدرة على التسليم، لا من جهة الجهالة بصفات السمك والجهالة بصفات الطير مثلا. هذا أولا. ثانيا، الظاهر من كلمات علمائنا أن العامة استدلوا بحديث نهي النبي عن الغرر في موارد انتفاء القدرة على التسليم، وردهم يعني ردوا فقهاؤنا ردوا عليهم بأن هذا الحديث دليل على اعتبار القدرة على التسليم، كما يظهر من عبارة السيد المرتضى على الله مقامه أن الدليل على اعتبار القدرة في التسليم شرطا في صحة البيع هو هذا الحديث، وأن هذا الاستدلال ممن فرد به علماؤنا، وهذا دليل على بطلان ما ادعاه صاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر يخص الغرر بموارد الخطر ومبناه حينئذ لا يتنافى مع صحة استدلال فقهائنا بنهي النبي عن بيع الغرر لإثبات شرطية القدرة على التسليم، إذ المناسب حينئذ الاستدلال بالحديث لاعتبار العلم بقدر العوضين لا لاعتبار القدرة على التسليم. وعليه فما ذهب إليه صاحب الجواهر من هذه الجهة ليس بتاما. بيان ثالث أيضا وهو أن اعتبار الجهالة بالصفة مصداقا للغرار ليس أولى من اعتبار الجهالة بأصل الحصول موردا للغرار، إذ من الواضح أن الخطورة المترتبة على جهالة الصفة أقل من الخطورة المترتبة على جهالة أصل وجود العين، لأن فوات الصفة لا يوجب فوات كل الثمن بخلاف فوات أصل العين فإنه يوجب فوات كل الثمن. تفضل شيخنا.
وربما يقال إن المنساق من الغرر المنهي عن القطع من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره لا مطلق السطر الشامل لتسليمه وعدمه، ضرورة حصوله في بيع كل غائب خصوصا إذا كان في بحر ونحوه، بل هو أوضح شيء في بيع الثمار والزرع ونحوه. والحاصل أن من الواضح عدم لزوم المخاطرة في بيع مبيعا مجهول الحال بالنسبة إلى التسليم وعدمه، خصوصا بعد جبره بالخيار لو تعذر. وفيه أن الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله، فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة خصوصا بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين واحتمال إرادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع للجهل بحصوله في يده يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بهما في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم لا للجهالة الاستفهام.
يعني المقصود مقصود الشيخ رحمه الله تعالى أن التأمل في عبارات الفقهاء وأهل اللغة يدل على أن التمثيل للغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء إنما هو من جهة الجهل بالحصول لا الجهل بصفات السمك.
هذا مضافا إلى استدلال الفريقين من العامة والخاصة بالنبوي المذكور على اعتبار القدرة على التسليم كما يظهر من الانتصار، حيث قال فيما حكي عنه وممن فردت به الإمامية القول بجواز شراء العبد.
يعني حتى العامة بعد هم ذكرت هنا أن الاستدلال المذكور من متفردات العامة من متفردات الخاصة، لا حتى العامة استدلوا بهذا الحديث على اعتبار القدرة على التسليم.
وممن فردت به الإمامية القول بجواز شراء العبد الآبق مع الضمينة ولا يشترى وحده إلا إذا كان بحيث يخطر عليه المشتري، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال، إلى أن قال ويعول مخالفون في منع بيعه على أنه بيع غرر، وأن نبينا صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، إلى أن قال وهذا ليس بصحيح لأن هذا البيع يخرجه عن أن يكون غررا
انضمام غيره
إليه.
يعني ولم يمنع من استدلالهم بالحديث على ما نحن فيه، لم يقل إنما الغرر هو مثلا انتفاء العلم بقدرة العوضين، بل قال أن الغرر منتف من جهة انضمام غير المبيع إلى المبيع غير العبد إلى المبيع إلى العبد.
وهو صريح في استدلال جميع العامة بالنبوي على اشتراط القدرة على التسليم، والظاهر اتفاق أصحابنا أيضا على الاستدلال به له كما يظهر للمتبع، وسيجيب في عبارة الشهير التصريح به. وكيف كان فالدعوة المنكورة مما لا يفاعلها اللغة ولا العرف ولا كلمات أهل الشارع.
كلام الشهيد يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.